عظم الله أجرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية نتوجه إلى إمامنا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى جميع المسلمين والمحبين، في ذكرى استشهاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في مثل هذه الأيام، يعني في 25 محرم، ونتوجه بالتعازي ومشاعر المواساة. الليلة فيما سأتحدث عنه إن شاء الله هو المعركة أو الحدث الكبير والمهم والخطير الذي حصل بعد كربلاء. نحن عم نكمل بعد كربلاء، بعد تداعيات كربلاء. في ليالي عاشوراء، في مناسبات أخرى، دائما كنت أشير إلى هذه الحادثة، إلى هذه الواقعة التي حصلت في المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حرب جيش يزيد أو هجوم جيش يزيد على مدينة الرسول، أو البعض يسميها ثورة المدينة، البعض يسميها أو الاسم المعروف تاريخيا بواقعة الحرة. بواقعة الحرة، الحرة هي اسم بالأصل لكل مكان يعني في أحجار سوداء، أحجار ويبدو شكله يعني أسود على نوع المحترق، وهذا كثير في جزيرة العرب. كان في أحد أحياء المدينة المنورة أراضي هيك، أرضه هي عبارة عن أحجار سوداء محرقة، فكان اسم هذه المنطقة اسم الحرة. ويبدو أن المعركة الأساسية أو المواجهة الأساسية والقتال الكبير حصل في ذلك الحي أو في ذلك المكان بالتحديد، فسميت معركة المدينة، ثورة المدينة، واقعة المدينة بواقعة الحرة. هذه الواقعة حصلت في سنة 63 للهجرة، يعني كربلاء حصلت في محرم، بدايات محرم، بدايات سنة 61 للهجرة، شهر محرم بيكون بالبداية. وهذه الواقعة حصلت في آخر سنة 63 للهجرة، في الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة. بعضهم بيقولوا لثلاث ليالي أيام بقين، أو للثلاثة ليال بقين أو أربعة. فالشاهد أنه بقية الأحداث والمصائب والمآسي التي حصلت على أهل المدينة حصلت في أيام محرم، يعني في الأيام الأولى من محرم سنة 64 للهجرة. أما المعركة وأحداث المعركة والواقعة وما سبقها من أسباب حصلت في آخر عام 63 للهجرة. أنا بدي أحكي عن هذا الموضوع، نعرضه شوي، نسرد بعض وقائعه بما يتناسب مع الزمان المتاح، ونعمل شوية تحليل، لكن الأهم هو أخذ العبر والدروس، لأنه نحن صح عم نحلل تاريخ وعم نقرأ تاريخ، من جهة لنفهم التاريخ ونفهم مواقف ومسؤوليات وما قام به أمتنا عليهم السلام، وأيضا من أجل أن نأخذ العبرة لتجربتنا، لحاضرنا، لمستقبلنا. والتاريخ كله عبر ودروس. إذن هذا موضوع الليلة كمدخل للتذكير، بس ل حتى ننتقل من 1441 للهجرة هلأ اللي نحن فيه، نروح على هداك الزمن. بدي أذكر بسنة 60 للهجرة، هذا عادة نحكي بالليالي الأولى من محرم بعد وفاة معاوية، وصل الخبر إلى المدينة ورسالة من يزيد إلى والي المدينة وطلب منه أن يأخذ البيعة، أن يأخذ البيعة من عدد من الشخصيات المعروفة في ذلك الزمان، وفي مقدمهم الحسين بن علي عليهما السلام، وأيضا أحد الشخصيات المعروفة أو بعض الشخصيات المعروفة في ذلك الوقت مثل عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر وآخرين. تتذكروا عادة بينحكى أنه الحسين عليه السلام رفض أن يبايع في تلك الليلة وخرج على الطريق العام إلى مكة. عبد الله بن الزبير أيضا في تلك الليلة طبعا ما راح عند الوالي، ما تم استدعاؤه، أجلوه لتاني يوم، فهو بنفس الليلة خرج متخفيا مع بعض أقاربه إلى مكة المكرمة. فعمليا كلاهما خرج في نفس الوقت باتجاه مكة. هلا هون هاي المدخل تذكير فيه مهم. لما راحوا على مكة كان طبعا الوجاهة الأساسية هي الإمام الحسين عليه السلام، وحتى عبد الله بن الزبير كان يظهر احتراما ظاهريا للإمام الحسين، وكان يذهب يوميا إلى مجلسه العام ويجلس عنده هناك ويتباحث معه، إلى أن كان شهر ذي الحجة وخرج الحسين عليه السلام من مكة إلى العراق. فخلت مكة ومعها الحجاز، لأنه بهذاك الوقت الحجاز في مكة والمدينة والطائف، يعني هذه المدن الأساسية والباقي أغلبه قبائل وعشائر ومشاكل. خلى الحجاز لعبد الله بن الزبير، وإن كان الحجاز في ذلك الوقت تحت سلطة يزيد، تحت سلطة بني أمية، لكن عمليا صار الشخصية المحورية في مكة هو عبد الله بن الزبير. كمان باختصار شديد، عبد الله بن الزبير في ذلك الوقت كان شخصية مركزية مهمة في ذلك في تلك المرحلة، ينظر إليه على أنه أحد المرشحين لتولي الخلافة أو السلطة. معاوية كان يعتبره أحد التهديدات لملك يزيد بن معاوية، هو كان طموحا جدا، سعى ليكون الخليفة، وكان يريد أن تكون الخلافة في آل الزبير مثل بني أمية، مثل بني العباس. وطبعا ضمنا وكان على عداء في هذا الموقع مع بني أمية، لأن هم السلطة بيدهم، هو يريد السلطة، وطبعا هو أيضا لم يكن مواليا لأهل البيت عليهم السلام، مشاكله معروفة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام وبعد أمير المؤمنين. ويصنف الله، إذا بدنا نقول الحقيقة منقول في عداوة، وإذا بدنا نخففها شوي على الطريقة السياسية منقول في خصومة، ولكن هو في معسكر آخر في موقع آخر. وإن كان في زمن الحسين عليه السلام قلت كان يبدي نوعا من الإيجابية أو الاحترام الظاهري. على هاي المقدمة قلت لي لأنه لها علاقة لاحقا بما جرى في المدينة المنورة واللي حنحكي عنه. طبعا عندما استشهد الحسين عليه السلام في كربلاء وجاءت الأخبار إلى مكة وإلى المدينة وإلى الحجاز وإلى بقية البلدان الإسلامية، الأقطار الإسلامية، مهم في مكة، وقف عبد الله بن الزبير خطيبا وبدأ بإشهار موقفه ودعوته وخروجه على يزيد. في بعض النصوص المصادر التاريخية بتقول: ولما جاء خبر قتل الحسين رضي الله عنه، يعني عليه السلام، قام عبد الله بن الزبير في الناس يعظم قتل الحسين. يعني بدنا نقول بأنه عبد الله بن الزبير عمليا هو استفاد ووظف واستعان بحادثة كربلاء والجريمة التاريخية التي ارتكبها يزيد وبنو أمية بحق الحسين عليه السلام وأهل بيت الحسين عليه السلام، مع أنه هو في موقع الخصومة السياسية، وجعل يظهر عيب يزيد ويذكر شربه للخمر وغير ذلك، ويثبط الناس عن بيعته ويذكر مساوئ بني أمية ويطنب في ذلك. هون بدأ حراك جديد في مكة ووصلت أصداؤه إلى دمشق. طيب بسنة 63 للهجرة، هلا ندخل على حادثة المدينة. بسنة 63 للهجرة يذهب وفد من المدينة المنورة من أهلها من وجهائها إلى دمشق. هلا بعض المصادر التاريخية بتقول أن والي المدينة في ذلك الوقت هو الذي أرسلهم، يعني والي من قبل يزيد أرسلهم وفد لعند يزيد، لأنه في جرت العادة أن المدن الرئيسية سنويا تذهب وفود لتلتقي بما كانوا يسمونه الخليفة الأموي، السلطان الحاكم. وفي كلام آخر أنه كان في مشكلة في المدينة على خلفية أموال وأماكن ومي وأشجار ومشاكل وقطاعات، فهو مشان يعالج الموضوع شكل وفد وأرسله إلى المدينة. هناك من يقول أنه لا، هذا الوفد هو بمبادرة ذاتية، هم شكلوا حالهم راحوا إلى دمشق ولم يكن من قبل الوالي. بكل الأحوال هذا التفصيل ما بيغير شيء بجوهر الموضوع، أن وفدا من وجهاء وكبار أهل المدينة ذهبوا إلى دمشق لملاقات يزيد بن معاوية. من جملة الشخصيات الأساسية في هذا الوفد، لأنه هو شخصية مركزية بالحادثة، اسمه عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة. من هو هذا؟ في أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمه حنظلة بن أبي عامر، استشهد في إحدى المعارك، في أحد المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت الملائكة تغسل هذا الشهيد من بين الشهداء. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استغرب هذا الموضوع، فسأل عائلته، سأل بيته، المهم في إلى قصة. فسمي حنظلة الشهيد الصحابي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمي بغسيل الملائكة. هلا بتشوفوا بالمصادر كلها عادة، لكن بنشتغل على الكمبيوتر، إذا بتحط مثلا غسيل الملائكة أو حنظلة غسيل الملائكة بيطلع لك ما شاء الله في مئات الموارد التي يذكر فيها هذا الاسم، بكتب الفقه وكتب السيرة وكتب التاريخ وكتب الحديث موجود وكتب التفسير. ابنه كان له ابن وحيد، عندما استشهد حملت زوجته بهذا الابن وعاش يتيما، اسمه عبد الله، عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة. بعدين أولاد عبد الله كان عنده 8 شباب وأيضا قتلوا في هذه المعركة، كانوا يسمون ببني غسيل الملائكة. على كل هذا كان شخصية بيقولوا بكتب التاريخ، يعني كتير من كتب التاريخ اللي أنا رجعتها باختصار، أنه كان رجلا معروفا بالصلاح بالتدين بالخير، أنه يعني من الوجهاء الأوادم بالمدينة، وكان له يعني وضع ظاهر يبدو في العبادة في الصلاة في الذكر ومشاكل. المهم ذهب هذا الوفد إلى يزيد والتقى بيزيد، بقي أياما هناك، وسمع من أهل دمشق وشاف يزيد ومجلس يزيد وأهل المدينة، وهم معودين على هاي المشاهد على هذه القصور وعلى، فكونوا فكرة، هو بلخصها هلا بقرا النص تبعه، كونوا فكرة سلبية وسيئة جدا عن هذا الحاكم الذي يسمي نفسه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانتهى اللقاء، رجعوا مع أن يزيد أعطاهم الكثير من المال، لأنه هاي طريقة بني أمية يعني ترغيب والترهيب. يقال أنه أعطى لي عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة 100,000، عطى لأولاده كل واحد 10,000، بقية الوفد شي عطاهم 100,000، شي عطاهم أكثر، شي عطاهم أقل، وأخذوا الكثير من المال. طبعا مو من أموال أبوه، يعني من أموال بيت مال المسلمين، من أموال المسلمين. بعدين لما بيسألوا لعبد الله بيقولوا له طيب انت انسان متدين وعابد وتقي، كيف قبلت تاخذ هذا المال؟ بيقول اخذت ماله لاتقوى به عليه. يعني قدم هذا الدليل انه انا اخذت المال لانه انا لحظتها اخذت قرار الثورة على يزيد، فاخذت المال لاتقوى به عليه. رجعوا على المدينة. هلا مفترض عند والي المدينة والي يزيد انه هلا بده يجي هو يمدح يزيد وكرمه أمواله استقباله إلى آخره. فعندما رجعوا إلى المدينة اجتمع إليهم أهل المدينة، ها شو صار معكم، شو شفتوا، شو كذا، فقاموا يخطبون ويتحدثون عما شاهدوا ويطعنون بيزيد. ألا بيكفينا النص تبع ابن حنظلة بيخطب بيقول يا قومي اتقوا الله وحده لا شريك له، فوالله ما خرجنا على يزيد يعني من عند يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء. يعني شفنا وضع من المعاصي والكبائر والذنوب والسفاهة، أنه كيف هذا خليفتنا وإمامنا وزعيمنا وقائدنا، فنحن وظاهرين من عنده خشينا أن ينزل علينا العذاب من السماء. إن رجلا لا دين له، شوفوا العبارات هاي موجودة في كل المصادر التاريخية واللي هي مثل ما قلت بالأعم الأغلب لإخواننا أهل السنة. إن رجلا لا دين له ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة، والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت فيه بلاء حسنا. يعني لو لوحدي بدي أقتله أنا سأخلع البيعة وأقاتله. بهذا النص بكل الكتب ما لقيت هاي الجملة إلا بكتاب واحد موجود داخله جملة لما بيقول ويفعل كذا وكذا ويشرب الخمر ويدع الصلاة ويقتل أولاد النبيين، والله لو لم يكن معي أحد. يعني بتكون هاي الإشارة الوحيدة للحسين عليه السلام، وإلا بكل المصادر التاريخية هاي الجملة مش موجودة، هاي الكلمتين ثلاث كلمات. وبكل الأحداث تبع المواجهة والثورة وحتى الاستنهاض وكذا ما في استحضار للحسين أو لكربلاء في المواجهة، مع العلم أنه نفس ابن الزبير في بداية خروجه في مكة وفي مناسبات أخرى كان يستحضر الحسين عليه السلام ويستنهض الناس بحادثة كربلاء وما جرى على الحسين عليه السلام. هكذا الحال هاي دائما الباحثون والمؤرخون بيوقفوا عندنا هاي نقطة تساؤل فيما جرى في المدينة. على كل، فبيكمل النص بيقول فتواثب الناس يبايعونه من كل النواحي، كل أهل المدينة اجوا بلشوا يبايعوا، فخلعوا بيعة يزيد وبايعوا عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة. طبعا ما بايعوه كخليفة للمسلمين، لا بايعوه أميرا للجهاد، أميرا للثورة، وفي هيك نوع من البيعات كان. يعني مش على طول لما بنقرأ كتب التاريخ أن بايعوا فلانا، مثلا توابين لما بايعوا سليمان بن سرد الخزاعي بايعوه قائدا لثورة التوابين، في قضية المختار بايعوه قائدا لثورة لقيام، ما بايعوا إماما للمسلمين. هذا النوع من البيعة موجود. فبايعوا لعبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قائدا للثورة، قائدا للقيام. اجوا بعدها، هلا بنحكي الوقائع بنكمل بالوقائع، جابوا والي يزيد كان ابن عمه خيبيو، وجابوا مروان بن الحكم وولاده، وجابوا رجال بني أمية، وبيقولوا كتب التاريخ كانوا 1000 رجل، يعني ما كانوا قلال، من البيت السفياني ومن البيت المرواني، وجمعوهم وحصروهم في مكان، لكن ما كان شددوا عليهم الحصر بدليل أنه مروان بن الحكم بعت رسالة ليزيد بن معاوية أنه صار كيت 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 بالمدينة فأدركنا أغثنا لحقنا بعتنا من ينقذنا. طبعا في شيء بنرجع له بعدين أنه هم جمعوا الرجال والنساء، جمعوا الرجال ولكنهم سمحوا، يعني هؤلاء أهل المدينة المهاجرون والأنصار وأبنائهم بقيادة ابن حنظلة سمحوا أنه النساء إذا بدهم يروحوا عند أي حدا ما في مشكلة، ولذلك مروان بن الحكم خلوا بالكم هذا بده وجعله بالدروس والعبر والاستنتاجات، فيأتي بعياله ونسائه وبناته وأطفاله وعيال العديد من بني أمية إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، وهو قبل سنة سنتين شريك في سبي زينب وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله. فالإمام زين العابدين بيستقبلهم ويضمهم إلى عياله، وتذكر مصادر التاريخ بأنه ضم إليه 400 امرأة بسموها منافية، يعني من ولد عبد مناف، لأنه بنو أمية بيعتبروا حالهم أولاد عم مع بني هاشم. كان يرعاهم هم وأطفالهم وصبيانهم إلى أن انتهت الحادثة كلها. هاي خلوها ببالكم. طيب بعدين جاء الخبر إلى المدينة أنه يزيد أرسل جيشا. يزيد شو عمل لما إجا الخبر؟ بلش يشكل جيش، عرض قيادة الجيش على عبيد الله بن زياد وقال له أنت بتجي بتكون قائد الجيش وبتجيب معك قوات كمان من الكوفة والبصرة، لأن وقتها كان عبيد الله بن زياد قائد والي الكوفة والبصرة. بتروح على المدينة بتعمل هيك وهيك وبتكمل على مكة بتخلصني من ابن الزبير، وكان يقول عنه الملحد لما يحكي عن ابن الزبير والملحد. فكتب التاريخ بتنقل أنه عبيد الله بن زياد ما قبل أن يتولى قيادة هذا الجيش، وقال أقتل ابن بنت رسول الله وأفعل كذا وكذا في مكة والمدينة لا أجمعهما لهذا الفاسق. هذا موجود بالمصادر التاريخية. المهم يختار لقيادة الجيش شخص كبير في السن من كبار معاوني معاوية بن أبي سفيان، اسمه مسلم بن عقبة. هلا عقبة لأن حول عقبة إن شاء الله بتكون ضابطة معي، ما دققت كتير بالموضوع. مسلم بن عقبة، طبعا كتب التاريخ كلها بدون استثناء بعدين لما بتحكي شو عمل بيكتبوا مسرف بن عقبة، يعني ما بيسموه مسلم بيسموه مسرف نتيجة إسرافه في القتل والذبح وحتج الوقائع، وكان كبير في السن. فإجا يزيد وقال له بدك أنت تتولى قيادة هذا الجيش، وشكل يزيد جيشا من أهل الشام. المقل بيحكي عن 12,000 والبعض بيحكي عن 20,000 والبعض بيحكي عن 30,000، وأعطاهم عطاءهم مسبقا، يعني أخذوا أجرتهم مسبقا، مش أنه لما بترجعوا من هلأ أخذوا الفلوس، وكان عطاء كبيرا لهم. وسيرهم وقال له طبعا خطف فيهم للجيش وأمرهم بطاعة مسلم بن عقبة، وقال له لو مسلم بتروح بتعرض عليهم العودة إلى الطاعة والبيعة، فإن أبوا فقاتلهم واقتلهم وأبحها لجيشك 3 أيام. يعني قرار الإباحة، إباحة المدينة وأهل المدينة لجيش مسلم بن عقبة، هو قرار صادر من مين؟ من يزيد بن معاوية شخصيا وعلى مسمع الجيش. ذهب هذا الجيش باتجاه المدينة طبعا، وقال له بعد ما تخلص من المدينة بتروح على مكة وبتخلصني من الملحد، هو بيستعمل عبارة الملحد ابن الزبير. بيجي الجيش على المدينة، هنا وبالطريق أهل المدينة بيعملوا خطوة، بيحكوا مع مروان بن الحكم وولاده وبني أمية وبيقولوا له نحن نطلق سراحكم بشرط أن تخرجوا من المدينة على أن تعطون الأيمان والمواثيق والعهود، وحلف وأيمان مغلظة كمان هاي للاستنتاج والعبرة بعدين، الأيمان والعهود والمواثيق أنه لما تطلعوا وبتلتقوا بهذا الجيش الآتي ما بتعطوهم معلومات لا عن عددنا لا عن انتشارنا لا عن تموضعنا، طبعا بحكي أدبيات حالية بس هما بأدبيات مختلفة، ولا عن ثغرات الدخول إلى المدينة، ولا تحاوضوا علينا ولا ولا ولا. فهم مروان بن الحكم اللي بعدين طبعا صار خليفة أموي وابنه عبد الملك صار خليفة أموي عطوا العهود والأيمان والمواثيق، وعلى هذا الأساس خرجوا من المدينة. هذا طبعا بدل على كرامة وشرف وشهامة أهل المدينة، ولا كان بيقدروا يخلوهم ياخدوهم رهائن أو ياخدوهم أسرى، ولما بيهجم الجيش على المدينة يهددوهم إذا بتقدموا بتعملوا نقتل نذبح نقطع الأعناق، وهذا كان شيء عادي وقتها يعني. لكن عبد الله بن حنظلة والذين معه لم يفعلوا ذلك. وصل الجيش إلى محيط المدينة. طبعا مروان بن الحكم وابن عبد الملك والآخرون لم يفوا بشيء من العهود والمواثيق والأيمان ولا شيء. أول ما وصل قعدوا النوياء أعطوا كامل المعلومات، عديدهم، تركيبتهم، تقسيمتهم، نقاط الضعف اللي عندهم، لأنه في نقاط ضعف أحكي عنها بعدين، انتشارهم، تموضعهم، وبالعكس قدموا له اقتراحات، يعني استشارات عسكرية، أي التوقيت الأفضل للهجوم على المدينة، أي الأماكن الأفضل للدخول منها إلى المدينة. وبالفعل هو التزم بالاستشارات التي قدمها مروان وابنه ووصل لهنيك. على أهل المدينة هم بايعوا ابن حنظلة، لكن لما ركبوا التركيب العسكرية ما كان عندهم قائد واحد، حطوا كان عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قائدا لجماعة الأنصار، وواحد اسمه عبد الله بن مطيع العدوي كان هذا قرشي يعني من 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 قريش، كان قائدا لجماعة قريش. وفي حكي انه كمان كان في مجموعة ثالثة بقيادة المنذر بن الزبير واخوه عبد الله، وفي حكي عن قسم رابع وخامس. يعني المهم القيادة العسكرية ما في قائد عسكري واحد عم بدير المعركة، هاي نحكي كمان عنها بالاستنتاجات. بعد هم انتشروا بيقولوا بكتب التاريخ حفروا خندقا وتخندقوا خلفه، والبعض بيقول لا هم رجعوا أعادوا إحياء الخندق ما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحصنوا وضعهم. وإجا مسرف بن عقبة وخاطبهم قالهم معكم 3 أيام أدعوكم إلى العودة إلى البيعة إلى الطاعة، وقدم لهم وعودا كبيرة بالموضوع المالي، بدفع لكم العطاءات التسهيلات اللي بدكم إياها، فهم رفضوا. طبعا هذا رفض بيعني أن الثورة في المدينة أو القيام في المدينة حتى لو كان بداية المشكل له طابع مالي أو إنمائي أو اقتصادي، لكن بعدين واضح بعد ذهاب الوفد وعودته صار له طابع ديني وسياسي. يعني مثلا بالنسبة لعبد الله بن مطيع هو من جماعة عبد الله بن الزبير، فخلفيته سياسية بالكامل، هو بده السلطان لابن الزبير وما بده لبني أمية. عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة الانطباع العام، أنا ما بدي أحسن بهذه المسائل لأنه هذا بده كتير تحقيق وتدقيق، بيبين من خطابه لما رجع ومن أدائه بالمعركة ومن وقوفه حتى آخر لحظة، هلا حأحكي بعض التفاصيل، أنه لا خلفيته بالمواجهة كانت أقرب منها إلى الخلفية الإيمانية الدينية منها إلى الخلفية السياسية. بكل أحوال رفضوا العودة إلى طاعة يزيد بن معاوية. انتهوا 3 أيام بدأت المعركة. باليوم الأول بالمواجهة صار في قتال شديد، كل المصادر التاريخية بتأكد على شدة المواجهة، مع العلم ما كان في تكافؤ. يعني إذا حكينا بال20,000 30,000 بيحكوا أنه جماعة ثورة المدينة كانوا ما بيتجاوزوا 4,000، يعني 4,000 مقابل 30,000، لكن صمدوا بشكل أسطوري، قاتلوا قتال شديد، استماتوا في القتال، هذا من المسلمات التاريخية. حتى حصل الوهن في جيش يزيد، وبيقولوا أنه وقتها هذا مسرف بن عقبة كان مريض وكبير في السن وكان مريض، فقال لجيشه، وكان طبعا له احترام كبير بين أهل الشام، قال لهم شيلوا السرير تبعه اللي منيمينه عليه أو معدينه عليه وحطوه وضعوه بين الصفين، وقال لهم لجيش الشام تتركوني اقتل تفضلوا أو بتقاتلوا دوني. يعني عرض نفسه للخطر في عملية استنهاض لجيش الشام ليثبت في المعركة، وهذا ببين صلابة وشجاعة وقوة المواجهة التي خاضها أهل المدينة في ذلك اليوم. وفي تفاصيل هلا ما بدنا نفوت فيها كتير، بتحكي فلان كيف قاتل، فلان كيف قاتل، فلان كيف قاتل. وطبعا أغلب القادة إذا بدنا نسميهم الجماعات أو المجموعات أو الفصائل أو الحملات كانوا من أبناء المهاجرين وأبناء الأنصار، وبعضهم أيضا من بني هاشم. طيب إلى أن هون مروان بن الحكم هو طبعا عايش بالمدينة وعنده نفوذ بالمدينة، وبزمن معاوية كان والي المدينة وبيعرف خباياها وتفاصيلها. اتصل بواحدة من المجموعات التي تنتمي لعشيرة أو قبيلة اسمهم بني حارثة، وعرض عليهم المال وأغراهم وقدم لهم الوعود، وهم كانوا مستلمين أحد الثغور في المدينة. فبتواطؤ بينهما فتحوا الثغر ودخلت الخيل، وصار الثوار الذين يقاتلون أو المقاتل أهل المدينة الذين يقاتلون وظهر محمي، ومع بقاتل جيش الشام صار الجيش في ظهرهم، وبدأ القتال والقتل عن جنب طرف. طبعا هذا أدى إلى تشتت الجبهة، إلى تمزقها، إلى حيرتها، إلى ذهولها. وبعض هؤلاء القادة لإله خلفية سياسية مثل عبد الله بن مطيع هرب، يعني ترك المعركة وهرب، ذهب إلى مكة. وبعدين هذا بعدين إن شاء الله إذا حكينا عن المختار، هذا كمان كان والي الكوفة في زمن المختار وباع الولاية بالفلوس يعني. أما واحد مثل عبد الله بن حنظلة يقال أنه بقي متمسكا برواية وبدأ يقاتل قتالا شديدا، وكان جماعته كلهم من حواليه عم يستشهدوا وعم يقتلوا، وقدم أولاده الثمانية أمامه. وهذا بيعزز الانطباع أنه الخلفية الدينية، يعني إذا مشان ابن الزبير يعني بيعمل مثل عبد الله بن مطيع لازم يهرب يعني، أو يوفر أولاده بالحد الأدنى. وقدم أولاده الثمانية فقتلوا بين يديه ثم قاتل حتى قتل. فلت الجيش الأموي على أهل المدينة. في نص بيقول ودخل أهل الشام إلى المدينة بالسيف فجعلوا يقتلون كل من يقدرون عليه من صغير أو كبير. هم عش القتل للمقاتلين، للذين ثاروا، للذين قاموا، للذين حملوا السيف، لا خلص أبيح دماء أهل المدينة. مين ما طلع بوجهه، كبير صغير له علاقة، بايع ما بايع قتل. وأباحها لجيشه ثلاثة أيام، ثلاثة أيام المدينة القتل قايم فيها، ونهب الأموال، هلا بعدين بيجي بيحكي شوية تفصيل، والاعتداء على الأعراض والإهانات والإرعاب. ثلاثة أيام أصلا هو ترك كل شيء، مسرف بن عقبة وقعد يتفرج، روحوا ما بدكم إياه ومعاكم ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام قالوا خلاص وقفوا. طيب من بقي من رجال أهل المدينة؟ لأنه في ناس كتار قتلوا استشهدوا، في ناس هربوا، في ناس زمطوا، في ناس تخبوا. من بقي من رجال أهل المدينة جيء بهم إلى مسرف عقبة. هو كل اللي عم بحكيهن هذه مسلمات تاريخية، هو ما فيهم سنة وشيعة وفلان قال وفلان ما قال، أو مسلمات تاريخية في كل كتب التاريخ موجودين. فبيعمل مثل مجلس لإله، بيقعد عليه وبصير يجيبهم واحد واحد، وفيهم أسماء على ما بدي أعرض ليست طويلة عريضة، من أحفاد مثلا في شيء من أحفاد الخلفاء السابقين، في شيء من أحفاد أمير المؤمنين عليه السلام، في شيء من أولاد كبار المهاجرين والأنصار وصحابة النبي، ويعرض عليهم أن تبايعوا ليزيد على أنكم عبيد له، أنتم وآباؤكم وأبناؤكم وبناتكم، أنتم عبيد، بالتالي عبيد يعني في بيعكم يشتريكم يعمل بدوية. فمن كان يرفض أن يبايع ليزيد على أنه عبد كان يضرب عنقه في لحظتها. حتى بيقولوا أنه في كثيرين رفضوا هذه البيعة وكان جماجم ورؤوس ودماء في تلك البقعة من الأرض. بيذكروا في كتب التاريخ أسماء فلان فلاني، قالوا لا أنا أبايع على كتاب الله وسنة رسوله، أضرب عنقه. بيجي واحد تاني بيقول له أنا أبايع على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، أضرب عنقه. ما في بدك تبايع، ما في كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين وخلفاء وراشدين، هذا كله حكي ما له محل. عبد ليزيد، عبد قن ليزيد بن معاوية، لبايع زمط، واللي ما بايع قتل، ضربت عنقه. طبعا في حادثة خاصة أنا أشارت لها بليالي عاشوراء، الإمام زين العابدين عليه السلام زمط من هذا الموضوع كله، هلا صار بحث ثاني. طيب، ثم بعد أن انتهى الموضوع هناك من قتل لأنه رفض البيعة، وهناك من بايع على أنه عبد ليزيد. خلص مصرف بن عقبة الحكاية، عين والي على دمشق وحمل جيشه وطلع من المدينة ذاهبا إلى مكة لمحاربة عبد الله بن الزبير. هلا هذا بيجي بعدين إن شاء الله نحكي فيه، هاي الواقعة، هذا اللي صار. طيب، ناخد من المصادر التاريخية النتائج المباشرة، ناخد شوية إحصائيات وبعدين بنحكي العبارة. بالإحصاءات، أولا بعدد من قتل، أقوال عديدة المؤرخين، في حد أدنى وفي حد أعلى. بعض المصادر التاريخية تقول، شوفوا العدد، طبعا ما يكتبنوا أنه بالمدينة يعني ما في أنه والله كان في مليون نسمة، ما فيش هيك أعداد بهذاك الزمن. يعني قدي سكان المدينة؟ 20,000، 30,000، 40,000، أقل أكثر، هذا طبعا بده تدقيق، لكن ليست أعداد ضخمة جدا. حتى إذا أخذنا الأعداد هون بالنسبة منشوف النسبة المئوية، لأنه في بعض الروايات مصادر التاريخية بتقول أصلا أغلب أهل المدينة قتلوا. بيقول هاي بعض المصادر، قتل من أولاد المهاجرين 1,300 ومن أولاد الأنصار 1,700 ومن العبيد والموالي وسائر الناس، يعني عرب وغير عرب، 3,500، فالمجموع 6,500 شخص قتلوا خلال هذه الحادثة، هذه الواقعة. قول آخر بيقول قتل من المهاجرين والأنصار وأولادهم 1,700 ومن عامة الناس 10,000، يعني بيصير المجموع 11,700. في بعض المصادر مثل في الإمامة والسياسة يقول قتل من أصحاب النبي 80 رجلا، كان بعد في عدد قليل من صحابة النبي بهذاك الوقت، ولم يبقى بدري بعد ذلك. هاي خلوها كمان ببالكم، لم يبقى بدري بعد ذلك، يعني ما في صحابي بسنة 63 للهجرة شارك في بدر وكان على قيد الحياة إلا وقتل في المدينة. حطوا لي تحت شحطين. بيقول ومن قريش والأنصار 700 ومن سائر الناس موالي وعرب 10,000، هذا كله رجال سوى النساء والصبيان، ما كانين عدين النسوان والصبيان، بس رجال هذا العدد. وفي بعض المصادر أن من بين هؤلاء 10,000 ومن بين المهاجرين والأنصار أولادهم 700 من حفاظ القرآن وقراء القرآن، كمان حطوا تحت شحطين. طيب، هذا بالقتل، هذا نبلش بالدماء. نجي الأعراض. في الأعراض كل المصادر التاريخية متسالمة على أنهم فجروا بالنساء واعتدوا على النساء واغتصبوا النساء. هلأ غير الأبكار ما بيحطوا أعداد، الله أعلم، ما أحصوهم. أما من الأبكار المقل بيقول 300 بكر ارتدي عليهن، ولكن المشهور في أغلب المصادر التاريخية بيحكي عن 1,000 بكر ارتدي عليهن. بيقولوا بعد 9 أشهر 1,000 امرأة حامل وضعت حملها من أولاد لأولاد لا يعرف آباؤهم أبدا. طبعا هذا شيء مذهل، يعني بالتاريخ الإسلامي، تاريخ الإسلامي من أول بدء الإسلام والأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي، ما بعتقد أنا بحسب معلوماتي، يعني لا نقدر ندقق أكثر، أنه في حادثة صار فيها شيء بهذا الحجم بهذا المستوى بهذا الشكل. وين؟ مدينة النبي. وين؟ عند النبي، عند قبر النبي، عند مسجد النبي، المدينة التي آوت رسول الله ونصرت رسول الله وقاتلت أبا سفيان وقريش وأبا جهل وأبا فلان وأبا فلان، هذا اللي صار في المدينة. وثالثا في الأموال. نص مختصر مشان ما نطول من مصادر التاريخ، يقول فما تركوا في المنازل من أثاث ولا حلي على امرأة، يعني النسوان لما شلحوا ثيابهم بس أخذوا الحلي، ولا ثياب في المنازل، ولا فراش، ولا دجاجة إلا ذبحت، ولا حمام إلا ذبح، نهب كامل، مسح كامل. رابعا إهانة الكرامات، حتى الصحابي مثلا أبو سعيد الخدري من الصحابة المعروفين والمشهورين والمحترمين، ذهب تخبى بجبل بكهف عفوا، اجوا له وقال له أنا ختيار وصحابة النبي وكذا، هلا عفوا عنه بس شو عملوا نتفولوا لحيته. جابر الأنصاري فلان فلان فلان، إهانات عن جنب الطرف. حالة الرعب التي سادت المدينة لثلاثة أيام، تصوروا حالة الرعب، مدينة ما في حاملة إلها، لا حامل لنسائها ولا لأطفالها ولا لأموالها ولا لأعراضها ولا لدمائها، وجيش يستبيح كل شيء ويستحل كل شيء. وأيضا إهانة تحت عنوان الإهانات، إهانة مسجد رسول الله وقبر رسول الله منبر رسول الله، هذا أيضا من المسلمات التاريخية. دخلوا بخيولهم، بالت وراثة خيولهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقيوا ثلاثة أيام ممنوع، لا صلاة جماعة لا أذان لا إقامة ولا شيء. وأخيرا البيعة على أنهم عبيد ليزيد بن معاوية، بيعة على أنهم عبيد ليزيد بن معاوية، وهذا قمة الإذلال أنك تأخذ، هذا ما صار أيضا في التاريخ الإسلامي، أنه حدا يأخذ بيعة من حدا على أنه عبد قن. يعني ما فعله يزيد في الحقيقة بكربلاء وما فعله في المدينة وبعدين ما سيحصل في مكة ليس له سابقة لا قبل يزيد ولا بعد يزيد. نجي إلى بعض التحليل وبعض الاستنتاجات. نقطة الأولى، أولا مسؤولية الواقعة بالتأكيد يتحمل يزيد المسؤولية الأولى عليها باعتباره هو الذي أمر واللي شكل الجيش وهو اللي أباحها لجيشه وهو وهو وهو، لكن هذه المسؤولية هي مسؤولية جماعية، لأن بعض المؤرخين بيحاول يحصر المسؤولية بيزيد. لا، مروان بن الحكم شريك في المسؤولية، شريك كامل في الجريمة، عبد الملك بن مروان شريك كامل في الجريمة، بنو أمية ببيتهم السفياني وبيتهم المرواني شركاء كاملون في الجريمة. أصلا ما طلع صوت من بني أمية لا في دمشق ولا في المدينة ولا في مكة ولا في أي مكان يعترض أو يقدم حلا آخر أبدا، كلهم كانوا مؤيدين لهذا الخيار، كانوا مؤيدين لهذا الخيار. بل أكثر من ذلك، معاوية نفسه شريك في المسؤولية، شريك في المسؤولية. أيضا المصادر التاريخية، برجع مضطر أنا دائما أقول التي هي مصادر بالأعم الأغلب من إخواننا أهل السنة، حتى ما حدا يقول والله هذا مصدر شيعي عم يفتري على معاوية، لا هذا موجود في كتب إخواننا أهل السنة وعند مؤرخيهم، بينقلوا نص مثلا الطبري في تاريخه، ابن الأثير في الكامل، البيهقي في المحاسن والمساوئ، ابن حجر في فتح الباري، وما شاء الله. إن معاوية قال ليزيد إن لك من أهل المدينة ليوما، بيتوقعوا فهمان كل التركيبة، فقال له بده يجي يوم يصير مشكل بينك وبين أهل المدينة، فإن فعلوا فرمهم بمسلم بن عقبة فإنه رجل قد عرفت نصيحته أو قد عرفت أنا نصيحته. مسلم بن عقبة ليه اختار له هذا القائد؟ معاوية اختار هذا القائد لأنه بيعرفوا بوحشيته بإجرامه باستحلاله للدماء، ما بيوقف عند حدود، ما عنده ضوابط، هو اللي معين قائد جيش المدينة. إذن الجريمة يتحملها، الجريمة التاريخية الاستثنائية التي لا سابقة لها ولم يأتي مثلها بهذا الشكل بهذا الحجم، يتحمل مسؤوليتها بنو أمية كسلطان وكمشروع أيضا، المشروع الأموي اللي حكينا عنه بالليالي السابقة. ثانيا نقطة تانية، واضح خلفية الانتقام التاريخي من رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن الإسلام ومن المسلمين ومن المهاجرين ومن الأنصار. ولذلك قلنا في ليالي عاشوراء أن المواجهة هي كانت مع رسول الله وباسم رسول الله وباسم خلافة رسول الله. سبحان الله، يعني شوفوا هذا الخلق الأموي في جسد الأمة الإسلامية لو أن وصل، أنه باسم رسول الله تشن الحرب على رسول الله وعلى كل ما يتصل برسول الله، أهل بيت النبي، صحابة النبي، المهاجرون مع النبي، أنصار النبي، مدينة النبي، مسجد النبي، كل هذا كان هو موضع الهجوم. فينا نذكر شاهدين كبيرين على أنه الخلفية خلفية انتقام، انتقام حقيقي، مش أنه والله معالجة مشكل، أنه مشكل وقع وعم بيعالجه، لا. شاهد الأول بيقولوا أن مسرف بن عقبة قطع رؤوس عبد الله بن حنظلة وأولاده وآخرين من الشخصيات المعروفة وأرسلها إلى يزيد. عندما وصلت إلى يزيد فرح فرحا كبيرا. فرح فرحا كبيرا. كتب التاريخ، هاي المصادر اللي عم ننقل عنها، كتب التاريخ المعروفة شو بتقول؟ وأنشد أبيات الشعر. لاحظوا معي أي أبيات شعر؟ هي نفس أبيات الشعر التي أنشدها عندما جيء برأس الحسين عليه السلام ووضع أمامه، لما بيقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القوم من أشياخهم وعدلناه ببدر فاعتدل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. وبيكمل هول الأبيات لقيناه، معناته شو؟ عم ياخد طير بدر بكربلاء. أخذ ثأر بدر، بدر من مين؟ من أولاد رسول الله، من أولاد علي بن أبي طالب عليه السلام، من أولاد علي بن أبي طالب عليه السلام، بس من أولاد وأحفاد علي بن أبي طالب من نسله المباشر في 16-17 شهيد بكربلاء، يعني الحسين وإخواته وولاده وولاد إخواته وولاد علي بن أبي طالب، غير بقية أولاد أبي طالب، لأن الشهداء كانوا كلهم من أولاد أبي طالب الهاشميين. فهونيك أخذ ثائر بدر، وهون شو عم يعمل؟ عم يرجع يأكد أنه هو عم بيكمل الانتقام لأشياخه. أشياخه يعني مين؟ رؤوس مشركي قريش الذين خرجوا وقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدر وفي أحد. طيب هذا شاهد. بالتالي عمليا كل شيء يمت إلى بدر هو انتقم منه بكربلاء وبالمدينة. مدينة أولاد المهاجرين، أولاد الأنصار، نفس المهاجرين، نفس الأنصار، نفس المدينة. المدينة انتقم منها، مالها، نسوانها، صبيانها، كرامتها، هيبتها، معنويتها، لأن المدينة هي التي آوت رسول الله، وهي التي نصرته، وهي التي كانت قاعدته التي انطلق منها لقتال قريش وآباء وأجداد يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وهؤلاء. الشاهد الثاني هو مستوى الجريمة، حجم الجريمة. عشان هيك قلت له هو جاي عم بيسوي مشكل، طيب اللي قتلوك قتلوا خلاص. لماذا تقتلون كل كبير وصغير؟ لماذا تستبيحون المدينة 3 أيام؟ لماذا تفجرون بنساء وبنات المهاجرين والأنصار والمسلمين من أهل المدينة؟ لماذا تنهبونها؟ لماذا تهتكون حرمة مسجد النبي وقبر النبي ومنبر النبي؟ هذا ما له علاقة بصراع سياسي، ولا له علاقة بتسوية مشكل سياسي، هذا له علاقة بثأر تاريخي كان عم ياخذوه من رسول الله وأهل بيت رسول الله وصحابة رسول الله. ثالثا، بس هذه نتيجة تانية، نتيجة ثالثة، نقف عند جوهر وحقيقة بني أمية، البيت السفياني والبيت المرواني. مثلا مروان ولاده أهل المدينة مثل ما ذكرت تعاطوا بكرم بشرف بشهامة وتركوهم، كان بيقدروا يخلوهم، وعندما اشتد القتال بيقدروا يضربوا أعناقهم، ما فعلوا وصدقوهم وأخذوا منهم الأيمان والعهود والمواثيق، وبعد أيام قليلة نقضوا الأيمان والعهود والمواثيق وشاركوا في القتال وخذلوا وخانوا واستغلوا الثغرات وكانوا شركاء في كل هذه المجزرة. شوفوا أهل المدينة كيف تصرفوا مع بني أمية، كيف بني أمية تصرفوا مع أهل المدينة. هون ما عم نحكي بنو هاشم بني أمية، لنقول والله كربلاء في شبهة بني هاشم بني أمية، ما في بني هاشم بني أمية، في مهاجرين وفي أنصار ومن كل العائلات ومن كل العشائر من قريش ومن غير قريش، أن والله قرشي وغير قرشي، عربي وموالي، أبدا. بنو أمية تصرفوا مع أهل المدينة مهاجرين وأنصار من كل العشائر والعائلات بهذه الطريقة المتوحشة المجرمة الإرهابية اللا أخلاقية اللا إنسانية. وهذا يكشف لنا جميعا جوهر هؤلاء، حقيقة هؤلاء، يعني جواتهم شو، إنه عندهم قيم، عندهم إنسانية، عندهم دين، لهم صلة بأي شيء من هذا العالم؟ ما لهم أي صلة به. لذلك لما بنيجي بعض الروايات بتفسر الشجرة الخبيثة ببني أمية، أو منلاقي نحن هذا الموقف المتشدد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحتى من أمة أهل البيت عليهم السلام من بني أمية، هذا ما له علاقة بالخصومة السياسية، له علاقة بمجموعة من الناس، هاي حقيقتهم، هذا جوهرهم اللي عبروا عنه بكل فرصة كانوا بيقدروا يعبروا عنه، في قمة الوحشية كانوا يعبروا عنه وكملوا هيك. وبزمن عبد الملك بن مروان ما هو صلت الحجاج على أهل الحجاز وعلى أهل المدينة وعلى أهل مكة وعلى أهل الكوفة وعلى البصرة، في بالتاريخ جزار وسفاك دماء مثل الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو والي مين، برضا مين، بموافقة مين، بغطاء مين، بل بأمر مين. بينما بالمقابل غير أهل المدينة، شوفوا الإمام زين العابدين عليه السلام ما إجا قال له أنه أنتوا سبيتوا نساءنا وبناتنا وعملتوا كيت وكيت، أصلا ما نقشوا ما جادلوا، بس عرض عليه قال لهم نسواننا وأطفالنا وأعراضنا هاتهم هاتهم. هاي أخلاق أهل البيت، هاي أخلاق الإمام زين العابدين عليه السلام، أنه طيب يا خي النسوان الأطفال ما نحن ما محملينهم مسؤولية شراكة في الجريمة، وإذا قلنا ثأر فهو عند يزيد وعند مروان وعند عبيد الله بن زياد، مو عند النسوان والأطفال والأعراض، وهي أخلاق أهل البيت عليهم السلام. رابعا، تأثير هذه الواقعة على حاضر نظام بني أمية في ذاك الوقت ومستقبله كان كبيرا وخطيرا عندما يضاف إلى كربلاء اللي هي الأصل، يعني إسقاط الشرعية، أنه مثل ما حكينا بإسقاط الشرعية بكربلاء عن يزيد، هون كمان المزيد من إسقاط الشرعية، مدينة النبي، أصحاب النبي، أولاد المهاجرين، أولاد الأنصار، كشف حقيقة الإجرام والوحشية وعدم الرحمة عن بني أمية، شكل مادة جديدة لكراهية الأمة ليزيد وأعوان يزيد ورفضهم له، وبدال ما هذا يرجع يعزز عامل الخوف اللي كسر الإمام الحسين عليه السلام، بالعكس سوف نجد مكة ثارت بعد ذلك، وثارت الكوفة والتوابون والمختار وثورات عديدة، وما قدر هذا الموضوع أنه يرهب الناس، رغم أنه ما حصل كان عملا إرهابيا استثنائيا في التاريخ، ما قدر يرجع يبني جدار خوف وصمت ورعب في الأمة، لأنه خلص هذا الحسين عليه السلام بكربلاء طحنوا على الآخر، حتى حادثة بحجم إرهاب وإجرام ما حصل في المدينة المنورة كان عاجزا من أن يعيد بناء جدار من هذا النوع. ولذلك بعد ذلك تتابعت الثورات والحركات لمواجهة بني أمية حتى كاد أن يذهب ملكهم، هذا إن شاء الله إذا أجا وقت منحكي، حتى كاد في ذاك الزمان يعني بسنة 64-65 أن يذهب ملكهم، كان حيروح كل شيء. خامسا، نجي بعض نقاط الضعف عند الثوار، لأنه أهم استفادتين أنا هخلي سادسا وسابعا الأخيرات. من نقاط الضعف عند الثوار كان عدم وحدة القيادة، ما في قائد واحد، ما في قيادة موحدة، ولذلك في ناس لحالهم أخذوا أوراق ينسحبوا وانسحبوا هربوا تركوا الساحة. هاي مشكلة بأي ثورة. ولذلك بتشوفوا هلا اللي صار بالسنوات الماضية بالعالم العربي، واحدة من أهم ما يسمى بمشاكل ونقاط ضعف ثورات العالم العربي أنه ما كان عنده قيادة. الله أعلم شو كان وضعه. الثورة الإسلامية في إيران كان في قائد، في إمام قدر دارها بكل المراحل، وصل لمرحلة النصر، مرحلة الإنجاز، مرحلة تأسيس للدولة. اثنين، الانسحاب السريع لبعض القادة، يعني عدم الثبات، هذا عمل خلل هائل في المعركة، ولكن جماعة صلبين. ثلاثة، خيانة البعض، المال، الفلوس، شراء الذمم من قبل مروان وبيع الذمم من قبل بني حارثة، عمل الخرق اللي أسقط المعركة كلها. هاي كان من نقاط الضعف. أما الاستنتاجات الأهم من هذه الحادثة التاريخية، بدي أخذ استنتاجين أني بفوتوا على بعضهم. واحد، الاستباحة الأموية للمدينة ولأهل المدينة ما كان ليكون لو أن إلا بسبب تخلي الأمة في سنة 60-61 الهجرة عن نصرة الحسين عليه السلام. هذه النتيجة الطبيعية. الحسين عليه السلام خرج من المدينة، كل أهل المدينة افتقدوه. حتى لو افترضنا، ممكن حدا يقول يا أخي ما الحسين عليه السلام بالليل قال له للوالي أنه ويزيد كذا رجل فاسق كذا كذا ومثلي لا يبايع مثله، والصبح طلع. فأهل المدينة أصلا ما سمعوا هذا الموقف، ما سمعوا هذا الحكي، ما عرفوا بشي. طيب ما بعدين عرفوا الحسين خرج من المدينة مع أهله مع عائلته، وأنه رفض البيعة ليزيد. وليش رفض البيعة ليزيد؟ لأنه يزيد كيت وكيت وكيت. بعدين لما راح على مكة، ما هو بقي عدة أشهر في مكة، وذهبت وفود من المدينة إلى مكة، وحجاج من المدينة، ومعتمرين من المدينة، وسمعوا كلام الحسين عليه السلام، ووصف لهم يزيد بن معاوية. طيب النتيجة اللي راح شافوها وفد المدينة سنة 63 للهجرة، عبد الله بن حنظلة لما راح وشاف يزيد وشو بيعمل يزيد وشو بيساوي يزيد، وإجا وصفوا بهالمواصفات. طيب ما هو سنة 60 للهجرة قالكم إياهم الإمام الحسين عليه السلام، ليش ما قبلتوا؟ ليش ما صدقتوا؟ الأمة عندما تركت الحسين يخرج من المدينة إلى مكة، وتركت ابن رسول الله يخرج من مكة واشتغلت بحجها ومناسكها، وذهب الحسين إلى كربلاء وتركته في كربلاء، وحتى بعد أن استشهد في كربلاء، طيب 61-62 هو سنتين مضوا، ما صار حدث مهم وكبير، لأنه كان بده وقت ليتفاعل الموضوع. يزيد وبنو أمية اللي معه مروان بن الحكم وكلهم اعتبروا خلاص، يعني نحن استتب لنا الملك والحكم ونستطيع أن نفعل ما نشاء. عندما يقتل ابن رسول الله سيقتل أبناء المهاجرين والأنصار، معادلة طبيعية. عندما تسلب بنات رسول الله حليهن، ستسلب بنات المهاجرين والأنصار وبقية المسلمين من أهل المدينة حليهن، وينهب المال. عندما ينهب أموال حسين ستنهب أموال المدينة. عندما يسمح بأن تسبى زينب وأخوات زينب سيعتدى حينئذ، بده يطلع الدوز، سيعتدى حينئذ على أعراض المسلمات في المدينة من بنات المهاجرين والأنصار وبقية المسلمين. هذا الأداء نتيجة طبيعية لذاك التخاذل. النقطة الثانية اللي هي يعني هاي الجرأة من يزيد وبني أمية، نين اجت نتيجة هذا السلوك هذا الأداء. النقطة الثانية هي عدم التحرك في الوقت المناسب. هو بيكملوا بعضهم، يعني لو افترضنا سنة 60 للهجرة، المدينة قامت مع الحسين كما قامت مع ابن حنظلة، ومكة قامت مع الحسين كما قامت مع ابن الزبير. تصوروا أنتوا المدينة، مكة، الكوفة، يعني الحجاز والعراق، كانت غير وجه التاريخ كله. التاريخ كان هلأ في تاريخ مختلف تماما. ما كان لا حصلت كربلاء ولا حصلت واقعة الحرة ولا حصل كل هذه المجازر وهذا التاريخ الأسود من القتل والجرائم، ولما بتقرأ مثل الحجاج بن يوسف ثقفي وأمثاله. لكن ما تحوكوا بالوقت المناسب، تجزأوا. تركوا الحسين لوحده بكربلة، بعد سنتين قاموا بالمدينة، بعد سنة أو كم شهر قاموا بمكة. هذا بيعني ضعف البصيرة، ضعف الفهم، ضعف الوعي. هي مشكلة حقيقية جوهرية. بينما التحرك في الوقت المناسب مع القيادة المناسبة في إطار مشروع مناسب ممكن أن يغير وجه التاريخ. هاي العبارة بياخد منا مثلين من واقعنا المعاصر ونختم. مثل سلبي ومثل إيجابي. المثل السلبي، إسرائيل بالثلاثينات أربعينات القرن الماضي. طيب لما إجوا الإنجليز كل الوقائع بتقول إنه اليهود بنوا، يعني اليهود ما كان بدهم والله يجوا على فلسطين، مش إنه عم بيقولون لا، هاي وقائع تاريخية، بدهم دولة الجماعة. ولذلك بالمؤتمر الصهيوني الأول كان من الخيارات الأرجنتين، من الخيارات أوغندا، كان في مجموعة خيارات من جملتها فلسطين. الإنجليز جابوهن على فلسطين جزء من المشروع الاستعماري، لأنه في زمن الانتداب الإنجليز بيعرفوا أنه ما بيقدروا يبقوا بالمنطقة، فبدهم وكيل، بدهم أداة، بدهم محطة. هلأ ورتوهن الأمريكان، جابوهم على فلسطين وعملوا خلفية دينية وأيديولوجية لدولة إسرائيل. كل اللي بنسمعه اليوم من الإسرائيليين، أرض الميعاد، من اليهود الإسرائيليين، أرض الميعاد وهيكل سليمان ويهودا والسامرة، كل هذا حكي فاضي. لأنه لو كان القرار البريطاني بأن يعطى هؤلاء دولة في أوغندا أو في الأرجنتين، هذا الحكي كله ما كان له محل. طيب جابوهم له. هلأ الشاهد وين؟ في ذلك الوقت لو أن المسلمين وفي مقدمهم العرب، تعرفوا يومتها الجيوش العربية وملوك العرب وزعماء العرب، ما شاء الله الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية، في حدا بيقول لي أنت بضلك حاطط احتاطن الجماعة، وقائع هيك. الملك المؤسس عنده جيش طويل عريض بيقاتل فيه بشبه الجزيرة العربية، وبيرتكب فيه مجازي، وبيغزي فيه مدن، وبيدمر فيه إمارات وحكومات، لكن هذا الجيش ما شفنا له موقف أمام تأسيس الكيان الصهيوني وجيوش أخرى. عندما تخلى الملوك والأمراء والرؤساء والنخب والزعماء والعوام من العرب والمسلمين في ذلك الوقت، تأسست دولة إسرائيل الكيان الغاصب سنة 1948، وبدأت بارتكاب المجازر. كل المجازر التي ارتكبت في فلسطين ولبنان والمنطقة، والاحتلال، احتلال أراضي، وما زال المنطقة تتحمل، كل منطقتنا، كل شعوبنا تتحمل أعباء. يعني اليوم مثلا هذا العميل المجرم يجي أحيا جراحات. اليوم كنت عم بحضر على التلفزيون مثلا أنه مجزرة سحمر وقاعدين عم يحكوا كبار في السن وعم يبكوا، رجع جدد العزاء. طيب هذا كله بركة مين؟ بركة إسرائيل. طيب إسرائيل كيف قامت؟ كيف بقيت؟ كيف استمرت لليوم؟ لأن الأمة تخلت عن مسؤولياتها. هل حصل بسنة 60 الهجرة؟ طيب هذا مثل سلبي. إذا بروح على المثل الإيجابي، عندما نتحمل مسؤولية أو يتحمل جزء كبير ومهم من الأمة المسؤولية، بيسقط المشروع الخطير. المثل الإيجابي هو مشروع دولة داعش. الأمريكان والإسرائيليين ومعهم دول في الخليج ودول في المنطقة إجوا، كان عندهم مشروع اسمه إقامة دولة داعش بالمنطقة، وكان النواة الأصلية تبعها، الأرض تبعها، تبدأ في سوريا وتمتد إلى العراق وإلى لبنان ولاحقا إلى إيران، إلى الأردن، إلى دول أخرى في المنطقة. تصوروا لو أن داعش استطاعت أن تقيم لها، طبعا قدروا خلال سنوات قليلة، المساحة الجغرافية اللي كانت مع داعش بسوريا وبالعراق هي أكبر دولة عربية، يعني يمكن شيل السعودية أو السودان. المساحة الجغرافية اللي حصلوا عليها مساحة ضخمة جدا، ودولة لسنوات، وعمل وزارات ودواوين ومكاتب وجيش الخلافة والبتكونية، ودعموا إمكانات وفلوس ودبابات والبتكونية. طيب لو الناس ما تحملت المسؤولية، ماذا كانت فعلت دولة داعش بلبنان والشعب اللبناني بكل طوائفه؟ ذلك هول بيطلعوا بيحكوا وما عندهم شيء غير يحكوا يعني. هلا بعض الاخوان بيزعلون وفلان قال يا اخي ما هذا ما حكي ما عشان عنده شغل، ما هذا ما كتب مقال ما عشان عنده شغل، يمكن يموت الجوع كمان. فهول اصلا ما لهم قيمه لما بتحكي عن معادلات جوهريه وحقيقيه وكبرى بالمنطقه. هول ما تتعبوا قلبكم، لا تسمعوا لهم لا تقروا لهم ولا يزعجوكم بشيء. طيب لو داعش اقامت دوله وتمكنت، شو كان صار بلبنان؟ شو كان صار بالقضيه الفلسطينيه؟ شو كان صار ببقية العراق؟ شو كان صار بالشعب بكل الشعب السوري؟ شو كان صار بإيران؟ شو كان صار بالأردن؟ شو كان صار ببعض دول الخليج بالحد الأدنى؟ شو كان صار؟ في كارثة تاريخية كانت حتحصل، لأنه هول عقل هذا هو، هاي ثقافتهم، هذا جوهرهم. قتلوا واغتصابوا ذبحوا سبيوا ونهبوا، ما في شيء، ما في حرمات، خلص. بس هو كلبتين كافر انتهى الموضوع بالنسبة له، دم عرض مال كرامة ما في شيء، ما في شيء له قيمة عنده. طيب لما قامت الناس بلبنان مقاومة وجمهور المقاومة، قاموا بسوريا، قاموا بالعراق، إيران الجمهورية الإسلامية ساعدت، في إخوان من العراق اجوا على سوريا قتلوا، في إخوان اجوا من أفغانستان، اجوا من باكستان، اجوا من أماكن أخرى، والناس قتلت وما في مشكلة. هلأ البعض حاول أنه يعترض حتى لو كان شعار لبيك يا زينب، أو كان الشعار كلنا عباسك يا زينب، ما هذا كان بمحله، لأنه لو زينب تعبر مش عن مقام وضريح بس، زينب تعبر عن رمز نساء هذه الأمة، أعراض هذه الأمة، كرامة هذه الأمة، شرف هذه الأمة. لو ترك لداعش أن تقيم دولتها وتسيطر على هذه المجموعة من البلاد لسبيت زينب ألف مرة مش مرتين. لكن تاريخ كان غير التاريخ، ناس حركت، كان عندها من الإيمان، من الوعي، من البصيرة، من الفهم، من العزم، من الإدراك، من تحمل مسؤولية، من الشجاعة اللي خلى كل عالم تطلع تقاتل. وهي المعركة اللي صارت بسوريا والعراق، ألا صح يعني نحن في أواخرها بالنسبة لداعش تقريبا انتهت، هذه ما كان حدث عادي، مش مفصل عادي، هذا مفصل تاريخ في تاريخ البشرية، تاريخي في تاريخ البشرية، إذا واحد بده يدقق فيه منيح. وانتوا على كل حال، انتوا والناس وهاي البيئة الطيبة والحاضنة قبلت بلاء حسنا في هذه المعركة. دائما أنا كنت أتحدث عن الآباء والأمهات اللي عندهم ولد وحيد، وكنا نحن نشترط أنه بدنا إذن البي والأم، كان يعطوا إذن، وبعدين صرنا نقول لا لازم يكتبوا، صاروا يكتبوا والبي يمضي والأم تمضي. وبعدين لما شفت أنا في عدد كبير من الشهداء من الأولاد الوحيدين، قلت لهم الإخوان خلص ابن وحيد ما تطلعوا حتى لو بي وأمه بيوافقوا، صاروا يبعثوا رسائل، أنه واحدة من الرسائل مثلا بي وأم، الأم تكتب أنه أنا هذا ابني، أنا حملته، أنا رضعته، أنا ربيته، ليجي يوم يدافع فيه عن سيدة زينب عليه السلام، يدافع فيه عن الحسين عليه السلام. أنت يا سيد بك تمنعه؟ إذا بتمنعه أنا سأشكوك إلى سيدة الزهراء يوم القيامة. هم موجودين عندي. إذن هذا التحرك المسؤول، هذا الوعي، هذا الفهم، هذا البصيرة، هو اللي خلانا نروح نغير مسار التاريخ، تغير مسار تاريخ شهدائنا وبقية الشهداء في سوريا والعراق من كل الجنسيات اللي قاتلوا، غيروا مسار التاريخ، أسقطوا مؤامرة كونية دولية عالمية لتغيير وجه المنطقة، لتغيير يمكن حضارة المنطقة، ثقافة المنطقة، تركيبة المنطقة، ديموغرافية المنطقة، بده حكي ما شاء الله. هذا من العبر. رجع بقول لو أن المدينة ومكة والكوفة وغيرها لم تترك الحسين سنة 60 الهجرة وتحركت في الوقت المناسب لكان العالم غير العالم والتاريخ غير التاريخ. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت. وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إخوة والأخوات جميعا مشكورين على حضوركم، إن شاء الله هذا الحضور يستمر مأجورين، والله يتقبل منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.